قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني المسلمين المشاهدين في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجدد لقاءاتنا على خير وفي خير. وبداية نحمد الله عز وجل الذي أتم لنا هذا الخير بإتمام صيام شهر رمضان، وهذا من فضل الله عز وجل الذي تفضل به علينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بإتمام الطاعة، والفرح بإتمام نعمة العبادة، هي التي يجب أن يتحلى بها وأن تتجلى في حياة المسلم الصائم. وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والفرحة عند الفطر لتمام الطاعة والعبادة ولأداء ما أوجبه الله عز وجل علينا، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الطاعة وأعاننا على هذه العبادة. فرحنا أن أعاننا الله عز وجل على الصيام والقيام والقراءة وسائر الأعمال الصالحة، ونسأله جل وعلا أن يتم علينا الفرحة يوم أن نلقاه بالثواب الذي لا يعرف قدره إلا الله. فثواب الصيام لا يعرف قدره إلا الله، كما قال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بعد الإخبار بأن الله يضاعف ثواب الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإن ثوابه وحدود ثوابه يعلمها الله، فهو له وهو يجزي به سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتم علينا الفرحة بأن يثيبنا الثواب على الصيام وألا يضيع لنا أجرا. وكل عام وأنتم بخير وفي خير، وإلى الخير سائرون، وإلى الطاعات مجتهدون، وإلى الاتباع والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم متقدمون. فالمرء إذا لم يكن في زيادة فهو في نقصان، وعلى المسلم أن يكون يومه خيرا من أمسه وغده خيرا من يومه. لابد أن نزداد وأن نتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير ما يتزود به المرء للقاء الله جل وعلا هو أن يحصل زاد التقوى التي هي ثمرة الصيام. فالله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتحصلون على هذا الزاد، زاد التقوى الذي يسعد بعائده المتقي في هذه الحياة ويوم لقاء الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتقوى الله عز وجل خير زاد يتزود به المرء في هذه الحياة ويوم لقاء الله، ولعله أن يكون نتيجة صيامنا التي توصلنا إليها وتحصلنا عليها بعد صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن. فرمضان شهر القرآن، قرأنا كتاب الله في الليل وفي النهار، وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فنحمد الله عز وجل على الصيام والقيام وقراءة القرآن، ونفرح بأن كملت لنا هذه العبادة. والعيد والسعادة بالعيد والفرح بالعيد لا يتم للمرء إلا إذا أتم هذه الطاعة لله رب العالمين. ونحن في لقائنا هذا نستقبل فتاوى المستفتين، وبين يدي ذلك ننبه إلى بعض التنبيهات التي ربما غفل عنها كثير من الصائمين حينما جاءهم يوم العيد. كنا في رمضان صائمين قائمين تالين لكتاب رب العالمين، ثم بعد رمضان وجدنا كثيرا من أولئك الصائمين لا يحافظون على صلاة الجماعة ولا يحافظون على قراءة القرآن ولا يحافظون على شيء من قيام الليل الذي كانوا يقومونه كاملا في العشر الأواخر، وهذا من فضل الله. نعم، لا يمكن أن يكون الاجتهاد في رمضان كالاجتهاد في غيره، ولا يمكن أن يكون الاجتهاد في العشر الأواخر كالاجتهاد في سائر رمضان. نعم، لا نريد أن نكون ولا أن يكون السامعون بعد رمضان كحالهم في رمضان، وهذا كما ذكرنا لا يتحقق، ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يساوي بين رمضان وغيره، ولا بين العشر الأواخر من رمضان ولا سائر الشهر. كان إذا دخل رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجود جودا أعظم من جوده قبل رمضان، كما في الصحيح من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الجود جود العبادة والطاعة، جود الأخلاق والمعاملات، جود العطاء والنفقات والصدقات. كان النبي عليه الصلاة والسلام في سائر أحواله وأزمانه أجود الناس، فإذا جاء رمضان كان أجود ما يكون أو كان أجود ما يكون في رمضان، مما يدل على أن الجود والعبادة والطاعة والاجتهاد فيها في هذه الأيام أيام رمضان تكون أعظم من غيرها. فحينما نقول أين الدروس التي استفدت من الصيام والقيام والقراءة بعد رمضان، لا نعني أن تكون الحال على ما كانت عليه في رمضان، لا، بل نعني أن نكون قريبين من هذه الحال. فمن كان يقرأ ثلاثة أجزاء أو أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر أو أقل لا ينبغي له أن يترك ما كان عليه بالكلية، بل لابد أن يكون له ورد وحزب يقرأه من القرآن. من كان يقوم الليل كله في العشر الأواخر أو غالب الليل، أو يقوم بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك من الركعات، ينبغي أن يكون له جزء من الليل يصلي فيه ولو ثلاث ركعات وترا، حتى لا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بل يثبت ويصبر. حينما نقول نستفيد من صيام رمضان، لا نعني أن نكون صائمين في غير رمضان كصيامنا في رمضان، بل على الأقل أن نصوم ما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيامه في هذا الشهر، وهي ست من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رمضان ثلاثون يوما، وستة أيام من شوال، والحسنة بعشر أمثالها، فمن صام هذه الأيام مع رمضان كمن صام السنة كلها، وهكذا في كل سنة. فلا بد أن نتزود بزاد التقوى الذي تحصلنا عليه في رمضان، وأن نستمر على هذه الطاعات. أخطاء فادحة يقع فيها الصائمون المصلون القائمون التالون، ومن أشناعها وأفظعها أن يترك الصلاة أو أن يترك الجماعة أو أن يهجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التحاكم وهجر الاستشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يهجر القارئ للقرآن بعد رمضان قراءته، والعامل بالقرآن عمله به، والمستشفع بهذا القرآن وبهذه القراءة يهجر ويخرج عن أخلاقه الحسنة التي كان عليها في رمضان، التي حث عليها القرآن. في أول يوم من شوال يوم العيد تجد المنكرات والمعاصي، فضلا عن التخلي عن الطاعات والعبادات. في أول يوم بعد ختام رمضان، الليلة الماضية واليوم الماضي كان صائما تاليا للقرآن، معتكفا في المسجد، قائما بالليل، حسن الأخلاق، يستمع للقرآن وللذكر، في يوم العيد تجد الغناء، تجد الاختلاط ومصافحة النساء، تجد التهاون في النظر إلى الشاشات وما فيها من غناء ورقص وتمثيل خليع، تجد التهاون في دخول الرجال على النساء وفي تبرج نسائه وتبرزهن في الشوارع والطرقات، تجد القرآن قد وضع على الأرفف، لا تالي يتلو ولا قارئ يقرأ، تجد الأذان يؤذن وهو منشغل مع ضيفانه، متلهٍ بلذيذ الطعام، منشغل بهذه الأمور عن الطاعة والعبادة. في ذلك اليوم يوم الفرح، يوم السعادة بأن وفق الله عز وجل للطاعة، والفرح في العيد سنة، فيه لهو مباح ولعب مباح وتوسعة على الأهل والعيال هذا مباح، لكن لا يتعدى هذا المباح إلى المكروه، ولا يتعدى المكروه إلى الحرام، لا يتعدى إلى ترك الواجبات في يوم الفرح والسرور واللهو واللعب المباح. تجد بعض المسلمين يذهبون إلى المقابر للبكاء ولزيارة الموتى في هذا اليوم. لا ينبغي أن يكون المسلم الذي عليه أن ينشغل بالفرح والتوسعة وإسعاد أهله وأولاده بالذهاب للمقابر وتحديد يوم من أيام السنة، وخاصة يوم العيد بزيارة المقابر، يدخله في حد البدعة والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الاعتقاد أن الموتى يفرحون بزيارة أهليهم يوم العيد، ويتحول كما قلنا ما ينبغي أن يكون من فرح وسرور إلى حزن وبكاء ونسيان فضل الله عز وجل علينا ورحمته بنا، أن أتم لنا وأكمل لنا صيام رمضان، وأن نفرح بهذا الصيام والقيام والقراءة والذكر. مما يحدث في هذه الأيام من الأخطاء تكاسل كثير من العاملين عن أعمالهم الواجبة، يعني رجل موظف أو مسؤول أو بيده مصالح المسلمين يتكاسل عن أداء هذه المهمة ومعاونة إخوانه المسلمين على أداء مصالحهم ورد مظالمهم وما إلى ذلك، بحجة أن اليوم يوم عيد. نعم، العيد تفرح، تفرح بالصلاة وتفرح كما قلنا باللهو المباح، لكن هناك واجبات وهناك وظائف وهناك أعمال منوطة ببعض المسلمين عليهم أن يؤدوها، وهم بمثابة القائمين على ثغر من ثغور المسلمين. من الأخطاء التي تقع ووقعت في العيد الماضي هو ترك صلاة الجمعة، ترك صلاة الجمعة على اعتقاد أن صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة. وأخذوا أقوال بعض العلماء التي انبنت على بعض الأحاديث ولا يصح منها، ولو صحت لكان لها معنى وجيه، معنى الأحاديث التي رخصت في ترك الجمعة عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة أنها لأهل البادية. فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كان المسجد في مصر جامعا، والمصلى يكون جامعا، يجتمع المسلمون في ذلك المصر كلهم لأداء صلاة العيد، ويجتمعون كلهم لأداء صلاة الجمعة. فيفد على الأمصار أهل البوادي، أهل البادية من بواديهم، فإذا كان اليوم يوم عيد ويوم جمعة جاءوا من البوادي للاجتماع بسائر المسلمين وصلاة العيد معهم وإظهار الفرح بهذا اليوم، وهو من شعائر الإسلام. حتى قال بعض العلماء بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا، والجمهور على أنها من السنن المؤكدة، وكثير من العلماء قال بوجوبها وجوبا كفائيا أي على الكفاية، إذا أداها طائفة من أهل مصر سقط الوجوب على الباقين، وجمهور العلماء على أنها من السنن المؤكدة، والبعض قال بأنها واجب وجوبا عينيا، أي يجب على كل مسلم مكلف أن يصلي العيد. فكان أهل البوادي يجتمعون لأداء صلاة العيد مع المسلمين في مصر في المسجد الجامع أو في المصلى الجامع، ثم يرجعون إلى بواديهم، فكان يشق عليهم الرواح إلى مصر مرتين في أول النهار لصلاة العيد، ثم يرجعون إلى أماكنهم وبواديهم وقراهم التي لا تصلى فيها الجمعة، ثم يعودون مرة ثانية لأداء صلاة الجمعة، فيكون ذلك شاقا بهم. فالقول الصحيح أن الجمعة واجبة كما هي، ولا يسقط هذا الوجوب إلا على من شق عليه ذلك من أهل البوادي، مع أن الإمام الشافعي رحمه الله يستحب لهم إذا رجعوا إلى البادية أن يعودوا مرة ثانية لأداء صلاة الجمعة. وهذا الذي انتشر وتكلم به بعض العلماء أن صلاة الجمعة في ذلك اليوم تسقط هو اجتهاد، وهو موافق لاجتهاد بعض العلماء، لكن القول الصحيح أن الإمام وطائفة بل أهل مصر الذين ليسوا من أهل البادية عليهم أن يؤدوا صلاة الجمعة. كثير من المساجد في ذلك اليوم في صلاة الجمعة كان المصلون قليلين، ولعلهم لانشغالهم بمراسم العيد والزيارات وما إلى ذلك مع هذه الفتوى تكاسلوا وانشغلوا عن أداء صلاة الجمعة. فهذا مما أرى أنه من الأخطاء أن أهل الأمصار بل ربما بعض مجاور المساجد لم يصلوا الجمعة بحجة أن الجمعة تسقط أو العيد يسقط صلاة الجمعة. والإمام ابن حزم يقول وأرى أنه حتم لازم على من صلى العيد أن يصلي الجمعة، فإن العيد سنة والجمعة واجبة ولا تسقط السنة الواجب. وهذا القول كما ذكرنا هذا القول الراجح، والتفصيل الذي ذكرت وهو أن الرخصة تكون لأهل البادية أي لأهل القرى الذين لا توجد عندهم جمعة وليست عندهم جماعة، إنما يرخص لهم رخصة لا على سبيل الإلزام، بل بعض الناس فهم من بعض العلماء، وطبعا هذا تحريف في الفهم أو تحريف للكلام، أن الجمعة لا تجوز، يعني لا يجوز له أن يصلي الجمعة في ذلك اليوم لأنه صلى العيد، وهذا من الأفهام السقيمة ومن الأعمال التي ليس عليها دليل. أما الرخصة بخلاف الإلزام، أي أن الجمعة واجبة كما هي لكن يرخص لأولئك، والرخصة في ترك شيء تدل على أن هذا الشيء والأمر واجب، فلو قال رخصة للسنة أو المستحب الرخصة لا تكون إلا الواجب، فصلاة الجمعة واجبة لكن رخص في تركها لأولئك البادية أو البدو الذين ليسوا أهل مصر ولم يجتمعوا في جماعة لا في صلاة العيد ولا في صلاة الجمعة، إنما اجتماعهم يكون في المسجد الجامع، لهم أن يصلوا الجماعات لكن الجمعة لا يصلون ولا يجتمعون ولا يخطبون في ذلك اليوم. مما ينبغي التنبيه عليه والنصح والإرشاد إليه أن كثيرا من المسلمين في العيد يتهاونون في الزي والمظهر، الزي والمظهر، وربما تجد الشاب يشبه الفتاة ويتجمل بما تتجمل به الفتاة، فيلبس ما تلبسه النساء من سلاسل في أعناقهم أو سلاسل في أيديهم وربما يلبس بعض الرجال ويتزين بالذهب، وربما يلبس بعض الرجال ويتزين بالثياب المصنوعة من الحرير. والذهب والحرير من الأمور التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجال أمته، فأمسك بذهب وحرير في يديه صلى الله عليه وسلم وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ومن لبس الذهب والحرير في الدنيا لم يلبسهما في الآخرة، يعني تهديد ووعيد لمن لبس الذهب والحرير من الرجال بأن يحرم من لبسهما في الآخرة أي في الجنة، فلباس أهل الجنة الحرير، ومن لباس أهل الجنة الحرير والذهب. ومما يتزين به ويتجمل به ويظهر على الرجال في ذلك اليوم حلق اللحى وحلق الرؤوس والشعر تشبها بالفسقة أو بالكفرة، يأخذ بعض شعره ويترك البعض، مما يسمى في الشرع بالقزع. والقزع هو حلق رأس بعض أو بعض رأس الصبي وترك بعضه، هذا كان بالنسبة للصبيان في الزمن السابق، أما في زماننا فيفعله رجال كبار مكلفون، وهذا من باب التمثيل. المثلة يمثل الإنسان برأسه وبصورته وبهيئته، فتجده يحلق بعض رأسه ويترك البعض، وهذا تشبه كما ذكرنا، إما أن يكون تشبها بالكفار الذين يفعلون ذلك، أو تشبها بالفساق والعصاة الذين يتجملون بذلك. وعلى المرء العاقل المسلم أن تكون له الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته في أي حال وفي أي زمان. الرجل رجل في العيد وفي رمضان، في الصيام وفي الإفطار، في الليل وفي النهار، رجل يتقيد بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا بد أن يكون عليه المرء في زيه، فمن تشبه بقوم فهو منهم، منهم في هذا الشيء، لا يعني منهم يعني يكون كافرا والعياذ بالله. فمن تشبه بالكفار في الكفر يكفر، أما في اللبس يكون منهم في اللبس، في الكلام يكون منهم في الكلام، في الهيئة، في الطعام، في الحركات، في السكنات، في أي شيء يكون منهم. ومما يقع فيه كثير من الرجال من الأخطاء في العيد الغناء، ولا نعني الغناء الذي يعرف عامة المسلمين حرمته مما فيه كلام خليع وموسيقى وآلات موسيقية ماجنة محرمة، كما صرح النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، كل ما كان من المعازف وكل ما كان من الغناء مصحوبا بهذه المعازف حرام. أخبر النبي أنه سيأتي أقوام يستحلونها، أي يعملونها ويستمعون إليها ويقولون هي حلال ليست حراما، وهذا الحديث صريح في التحريم. وقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، لهو الحديث كما فسره عامة المفسرين أنه الغناء الحرام، والغناء الحرام هو الكلام الفاجر الفاسق الماجن المصحوب بالآلات الموسيقية، أو غناء النساء المصحوب بالآلات الموسيقية. نعم نعم. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ازيك يا شيخنا، كيف حالك؟
بارك الله فيك، الحمد لله.
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
آمين.
الله ينحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا له.
لو سمحت شيخنا، كنا عاوزين بس نستفسر عن صلاة التسبيح.
صلاة التسبيح. الحديث
اللي جت فيها صحيحة ولا لا؟
نعم إن شاء الله. ماشي، بارك الله فيك. لا نعني الغناء الذي يتساهل فيه كثير من المسلمين، هذا الغناء الظاهر الحرمة الذي هو غناء نساء فيه خلاعة، أو رجال فيه مجون وكلام فيه تشبيب من نساء وغرام وهيام وما إلى ذلك ومصحوب بالموسيقى، فهذا عامة المسلمين يعرفون حرمته. لكن نعني نوعا آخر من الغناء الذي يسمونه بالغناء الديني أو الإنشاد الديني الذي أقيمت له فرق. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عند حضرتك بس سؤال.
تفضل.
كنت فترة من فترة كنت مزنوق في فلوس.
نعم.
فيعني أثناء وجودي مع جماعة أصحابي، فواحد يعني قال لي اشتري مثلا تلاجة.
نعم.
وزي كده بالقسط، وبعد كده بيعها وبقى معاك يعني الفلوس بتاعتها نقد، بعد كده بسدد يعني الاقساط. ففي واحد زميل تاني قال لا دي فيها شوفة ربا، فهي يعني حكم الدين في فيها دي.
ماشي ان شاء الله اتيك.
اشوف.
بارك الله فيك. الغناء الذي يسمونه الغناء الديني او الانشاد الديني مما يتعاطاه بعض الفرق، يعني خصصوا له فرقا من الرجال، وتصحب هذه الاغنيات بعض أنواع وآلات موسيقية، الطبل. والطبل هو الكوبة التي جاءت في الأحاديث، الكوبة حرام وهي الطبل. ربما يصحبها هذا الطبل الدف. نعم، الدف الذي هو الغربال الذي هو ليست له فوهة كالطبل، والطبل هيئتها معروفة، هذه آلة من آلات الموسيقى. أما الدف فهذا مباح، وخاصة يوم العيد وفي الأفراح وعند النصر وعود الغزاة والمجاهدين والمقاتلين منتصرين، وهذه ما أباحته الأدلة. وبعض العلماء قال إن الدف أصلا داخل في آلات الموسيقى وهو محرم، إلا أنه يستثنى في هذه الحالات، يوم العيد حيث دخل أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة وعندها جواري يغنين، يدففن أي يضربن الدف ويغنين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مضطجعا وقد وضع بردته على وجهه، فالتفت إلى أبي بكر وقال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فرخص النبي عليه الصلاة والسلام للجواري الصغيرات أن يضربن بالدف ويغنين، جواري صغيرات أي بنات يضربن بالدف ويغنين أو تغنين بغناء لا مجون فيه ولا خلاعة، وغير هذا الحديث من الأحاديث الأخرى التي فيها أمر النبي أو إباحة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء أن يخرجن في عرس امرأة من الأنصار، وقال فهلا بعثتم معها جواري يغنين؟ قلنا يقولن ماذا يا رسول الله؟ أتيناكم أتيناكم، إلى آخر هذا الحديث في العرس. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة وقد رجع من غزوة منتصرا، فقالت يا رسول الله إني نظرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، أي بسبب الفرح بسلامة وعودة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن كنت فعلت فأوفي بنذرك. فهذه الصور أو الحالات التي أباح العلماء فيها أن يضرب بالدف، والضارب بالدف في نساء أو بنات، أما الرجال فلا، النساء يضربن بالدفوف، أما الرجال يضربون بالسيوف، الرجل يضرب السيف والمرأة تضرب بالدف، هذا الذي يمسك دفا ويقول أباح النبي ضرب الدفوف. السنة العملية تبين السنة القولية، حال الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء والأئمة والأزمان المتقدمة التي لنا في أهلها الأسوة الحسنة لم يثبت أن رجلا أمسك بدف ضرب وضرب عليه وضرب به، لا، إنما كان الغناء والضرب بالدف للنساء. الرجال لهم الحد والحداء ولهم الشعر والأشعار، أما الغناء والتغني فهذا مما يشوب هذا الغناء. رجال وقد أعدوا فرقة مخصوصة وبزي معين، وكل يمسك بدف ويغنون غناء ربما تكون الكلمات صحيحة سليمة لكنهم يلحنونها ألحان أهل الفجور والفسوق، يعني يغنونها ومن يستمع إلى الغناء من بعيد يظن أن هذه أغنية فلان أو فلانة من أهل الغناء الماجن أو الغناء الخليع، ففيه تشبه بأولئك. فهذا مما يتهاون به أو فيه كثير من المسلمين في يوم العيد، فتجد الأصوات منبعثة من كثير من البيوت بهذا الغناء، من يسمعه من بعيد يظن أن فلانا أو فلانة من المغنين أهل المجون هؤلاء يغنون في ذلك البيت، فإذا سألت قال والله هذه أنشودة لفرقة النور أو فرقة الندى أو فرقة الهدى أو فرقة السماء أو فرقة الأرض أو فرقة ما إلى ذلك من هذه الفرق التي هي رجال. فهذا مما يتهاون فيه كثير من المسلمين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، ما قالش واضربنا عليه بالدف، بعض الناس يقول كده يقول واضربوا، لم يقل واضربنا، نقول واضربوا خطاب لجماعة المسلمين جميعا. فمن قام بهذا الحديث؟ ما قام به رجل من الرجال، لا من الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم، إنما كانت تقوم به النساء، يبينه الحديث الآخر. فهل بعثتم معها جواري يغنين، جواري بنات صغيرات يغنين؟ فهذا الحديث لو صح وفي صحته خلاف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وأعلنوه في المساجد، أعلنوا النكاح هذه صحيح، جملة واضربوا عليه بالدف مختلف في صحتها، والراجح عدم ثبوتها، حتى لو ثبتت فهذا معناها الخطاب وإن كان باسم الذكور فهو لجماعة المسلمين. ومن قام وفهم هذا الحديث هؤلاء الصحابة والتابعون، فما قام رجل ولا فرقة من الرجال بضرب الدفوف، إنما قام بضرب الدفوف النساء أو الجواري الصغيرات، والله تعالى أعلم. فهذا من الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها في العيد وفي غير العيد من الأفراح وما إلى ذلك، ألا نخالف ونفهم الأدلة بأهوائنا، وإنما يكون الفهم بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين أمرنا أن نعبد الله بفهمهم للقرآن والسنة، ولا نقول هم رجال ونحن رجال كما فهموا نفهم، لا، هم فهموا وعملوا وأقرهم رب العزة جل وعلا على فهمهم والنبي عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. أما نحن لابد أن نلتزم بما كانوا عليه وألا نخرج عما كانوا عليه. سؤال أخينا الذي يسأل عن صلاة التسابيح، وصلاة التسابيح ربما يصليها كثير من المسلمين في رمضان، وربما يصلونها في النصف من شعبان، وربما يصلونها في ليلة 27 التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج في رجب أو في غيرها. وينبني هذا القول والحكم على حديث العباس، يا عباس ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أمنحك، وذكر صفة هذا الحديث أن يقوم بصلاة ركعتين وبعد القراءة يسبح كذا تسبيحة وفي الركوع وبعد الاعتدال من الركوع وفي السجدة وفي الجلوس من السجدة هذا التسبيح، وعليه أن يعد عدد التسبيحات التي يسبح، وفي هذا انشغال، في هذا انشغال عن التدبر في الصلاة. ولنا عود إن شاء الله بعد الأذان، والسلام عليكم ورحمة الله.
سنعود إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
الحافظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عدنا بحمد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحديث صلاة التسبيح حديث لا يصح، استنكره كثير من الأئمة، حتى إن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو مما يعده بعض الأئمة من الحديث من أهل الحديث فيه تساهل في تصحيح الحديث، يقول لا يصح في صلاة التسبيح حديث، وأيضا غيره من العلماء. وهذه الهيئة، هيئة الصلاة هذه، والانشغال بعد التسبيح بعد القراءة 15 تسبيحة، بعد الركوع كم تسبيحة، بعد الاعتدال من الركوع في السجود بين السجدتين في السجدة الثانية 75 تسبيحة في كل ركعة، الانشغال بهذا العد يذهب بالمرء بعيدا عن التدبر في الآيات التي يقرأ وفي الذكر الذي يذكر، ينشغل بالعد والحساب، وإن في الصلاة لشغلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه العبادة والصلاة تشريع، ما ينبغي أن يكون هذا التشريع عند واحد من الرواة الذي يعني لا يعتمد عليه في مثل هذه الصلاة والعبادة التي لا يوفق عليها غيره. ولذلك استنكر هذه الصلاة واستنكر هذا الحديث كثير من الأئمة الذين يتمعنون في النظر في الأسانيد وفي المتون، فالإسناد فيه راو لا يحتمل هذا التفرد، والمتن فيه هذه النكارة والانشغال، ثم إن فيه أيضا له تكتب له ألف ألف حسنة وتوضع عنه ألف ألف سيئة ويرفع ألف ألف درجة، هذه الملايين على هذه العبادة التي لم تشرع بعد، مما يدل على وهاء وضعف هذا الحديث، والله أعلم. أما سؤال أخينا الذي يعني كان في ضائقة، فأشار عليه بعض من أشار بأن يشتري ثلاجة بثمن مثلا مؤجل أو أقساط، ثم يبيعها بثمن مقبوض أو معجل لينطلق من هذه الأزمة، فهذا البيع مما يسميه الفقهاء التورق. التورق يعني أنا لا أريد إلا الورق، أنا أريد المال ولا أريد السلعة، فاشتراء سلعة من السلع بثمن يعني غال أو عال مؤجل. أنا الآن اشتري هذه الثلاجة مثلا ب5000 بالقسط على سنتين أو 3 سنوات، وأبيعها الآن، أبيعها اليوم وأقبض الثمن ب4000 مثلا، هذا مما يسمى التورق. وهذا حلال بشرط ألا يكون البائع الأول هو نفس المشتري الثاني، يعني أنا لا أشتري الثلاجة من محل بثمن مؤجل ب5000 كما ذكرت على أقساط، وارجع بها له الآن ب4000، فأصبح الحال الآن أنني أخذت منه 4000 وسأردها عليه ب5000، هذا ربا، هذا بيعتين في بيع على التفسير الصحيح. هذه السلعة اشتريها منك بكذا مؤجل وأبيعها عليك بكذا معجل، كما يقول العلماء درهم دراهم بدراهم بينهما حريرة، يعني هذه القطعة الحرير بدرهم أشتريها منك بدرهمين مؤجل ثم أبيعها عليك الآن بدرهم معجل، فاللي حصل درهم بدرهمين، وهذه حيلة. فإذا كانت السلعة اشتريتها من هذا المحل وبعتها لنفسه أو لوكيله أو لشريكه كما يحدث الآن في كثير من الايه من محلات خاصة الكاوتش، يقول لك الايه بيحرق الكاوتش. يعني ايه يحرق الكاوتش؟ يعني يشتريه من واحد بثمن عالي بالقسط ويرجع يبيعه من الباب الآخر أو شريكه لشريكه الآخر بثمن معجل، فأصبح الايه المسألة مال بمال، والكاوتش هذا أو السلعة حيلة. لكن كما قلت يصح هذا التعامل وتصح هذه البيعة إذا اشتريت من زيد ثلاجة ب5000 بالقسط، اديته 1000 ولا 500 والباقي أقساط، وبعتها لعمر ولا علاقة بين زيد وعمر ولا مشاركة بينهم، بعتها على عمر ب4000 الآن، فأصبح في يدي أنا الآن 4000 ورحت اديت لزيد منها 500 أو 1000 وأصبح الباقي سيولة معي. هذا الأمر لا شيء فيه، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه بيعة غير تلك. أنا ابتعت من هذا ثلاجة بالقسط أو بالأجل وبعتها للآخر بالدين بالآجل، هذه الطريقة التي يسميها الفقهاء، التي هي بعض العلماء كرهها وحرمها، اسمها التورق. يعني أنا أريد الورق، أنا أريد المال، لا أريد السلعة. نعم بعض العلماء منعها وقالوا هي عكس الربا، وهذا ليس صحيحا، وهذا ليس صحيحا، لأن كما ذكرنا هذه بيعة وتلك بيعة أخرى. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال التورق يعني هذه أخية الربا، يعني أخت الربا أو قريبة من الربا، لكن بهذه الصورة والكيفية التي ذكرنا لا تعد ربا وليست بيعتين في بيعة، بل هما بيعتان منفصلتان، بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، أو هو بيع العين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بيع العين أن أبتاع سلعة من إنسان وأبيعها عليه نفسه بثمن أقل من ذلك الثمن الذي اشتريتها به، هذه بيعتين في بيعة، وهذه بيع العينة. أما أشتريها من إنسان وأبيعها على آخر بغرض أو إرادة المال فقط فهذا لا شيء فيه، وهي التورق كما ذكرنا. وعامة من يتجر في سلع إنما يريد الورق، يعني التاجر الذي يتجر في الثلاجات أو الذي يتجر في الساعات أو الذي يتجر في التليفونات أجهزة التليفون، هو لا يريد هذه الأجهزة إنما يريد المال. نعم ربما يبيعها بأقل من ثمنها، لأنه لو باع من أقل بأقل من الثمن أو بأقل من الربح الذي يربح، فمثل هذا يريد المال على أي حال، يكسب قليلا ليستكثر من البيع، فكثرة البيع تعود عليه بالفوائد الكثيرة. فكل من يتجر في سلعة من السلع لا يريد اقتناء السلعة نفسها وإنما يريد المال، فهذا إذا كان بهذه الصورة فهذه معاملة صحيحة، والله تعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.